إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الأول في تفسير سورة العنكبوت، وكما اعتدنا أننا نذكر قبل الشروع في تفسير السورة أمورا خمسة. الأمر الأول يتعلق باسم السورة، فهي سورة العنكبوت، لما ذكر فيها في الآية 41: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، أي يعبدونهم من دون الله، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. العنكبوت ضعيفة وبيتها أضعف منها، فهذا مثل للمشرك ومن أشرك به. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعلمون هذا لكان زاجرا لهم عن الشرك. فهذا اسم السور، وهي من السور التي سميت بأسماء الحيوانات: سورة البقرة، سورة النحل، سورة النمل، سورة العنكبوت، سورة الإيش؟ الفيل. نعم. ها؟ الأنعام. أحسنت، هذه غابت عن الأنعام. فهذا اسم السورة. وأما موضوعها فموضوع في غاية الأهمية، ولذا أطال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى. موضوعها الابتلاء والمجاهدة من أجل أن تجوز هذا الابتلاء. الابتلاء الاختبار والامتحان، فمنهم من يجوزه ومنهم من يفشل فيه. فلا تجوز هذا الاختبار وهذا الابتلاء إلا بماذا؟ إلا بالمجاهدة. فهذا موضوع هذه السورة. المؤمن يبتلى من جهات متعددة، وقد ذكر الله تبارك وتعالى جهات الابتلاء في هذه السورة. في الآية الثانية، وهذه الآية التي بعد حروف الهجاء، وكما ذكرنا أيها الإخوة أن موضوع السورة يكون في أولها وفي آخرها: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا لا يمكن، فلا بد من الفتنة، لا بد من الاختبار. والفتنة هي ماذا؟ أصل الفتنة أن تدخل الذهب النار حتى النار تخرج الشوائب، فيخرج الذهب خالصا هذا الذي يسمى التمحيص، وليمحص الله الذين آمنوا، كما في غزوة أحد. في غزوة أحد قبل الغزوة الكل يقول هو مؤمن، فلما جاءت الغزوة منهم من رجع من الطريق، ومنهم من نظر إلى الدنيا إلى حد ما، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذا ظهر بماذا؟ ظهر بالابتلاء والاختبار. وأما قبل الابتلاء والاختبار الكل يدعي الإيمان، وليس كل من ادعى الإيمان يكون إيش؟ يكون صادقا. فهذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون إيمان بدون امتحان واختبار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا؟ هذا استفهام إنكاري. في الآية الثالثة التي بعدها ولقد فتنا الذين من قبلهم، هذا يدل على ماذا؟ على أن الابتلاء والاختبار والفتنة سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، الذي خلق الموت والحياة من أجل ماذا؟ ليبلوكم. وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، نبلو أخباركم، نبلو ما في ضمائركم وما في قلوبكم. والآيات كثيرة. في الآية السادسة المجاهد، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. وآخر آية في السورة ماذا؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا هو الواجب تجاه الابتلاء، الواجب تجاه الابتلاء أن تجاهد نفسك. والابتلاء يا عبد البر نوعا، ابتلاء كوني قدري وابتلاء شرعي. ابتلاء كوني قدري بالمصائب، وابتلاء شرعي بالإيش؟ مشغول ليه يا عبد البر؟ ابتلاء شرعي بماذا؟ ها؟ أيوة، الابتلاء الشرعي يكون بماذا؟ أيوة، الأمر والنهي. نعم، فالابتلاء الكوني المصائب، والابتلاء الشرعي بالأمر والنهي. ولذا جاء الصبر على هذه الثلاثة، صبر على طاعة الله اللي هو الأمر، وصبر إيش؟ عن معصية الله اللي هو النهي، وصبر على أقدار الله المؤلمة. في الآية الثامنة أول ابتلاء، الابتلاء بالوالدين. ولماذا خص الله الوالدين؟ لأن أقرب ناس للإنسان والده. وإن جاهداك لتشرك بي، هذه من الفتنة، وإن جاهداك لتشرك بي، وإن جاهداك لتعصيني ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في الآية العاشرة ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، اللي هو الفتنة، الله عز وجل يسلط عليه الناس يؤذونه من أجل أن يختبرهم هل سيبقى مؤمنا ولا يقول خلاص أنا بأترك هذا الإيمان حتى لا يؤذين الناس. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. كثير من الناس يسألون عن هذه الآية، جعل فتنة الناس اللي هو أذاهم كعذاب الله، تشبيه في ماذا أيها الإخوة؟ جعل فتنة الناس كعذاب الله، فتنة الناس أذى صح، وعذاب الله أذى، فهو يدفع أذى الناس كما إيش؟ كما يدفع عذاب الله عز وجل. طب هو كيف يدفع أذى الناس؟ ها؟ يطيعهم. كيف يدفع أذى الله عز وجل وعذابه؟ يطيعهم. فشوف جعل هذا مثل هذه، هذا لا يقوله عاقل، لأن عذاب الناس ليس بشيء بالنسبة لعذاب الله عز وجل، هذا عذاب وهذا عذاب. فما هو المخرج؟ المخرج أنك تتحمل الأذى الإيش؟ الأذى الأقل في سبيل دفع الإيش؟ ها؟ العذاب الأكبر. وأما هذا المفتون يجعل هذا مثل هذا، فيتخلص من أذى الناس وأهمل نفسه من أن يدفع عنها عذاب الله عز وجل. أيضا في الآية 12، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. هذه من أشد الفتن، الكفار يقول المؤمنين ما عليكم، تعالوا مشوا معنا وإحنا بنتحمل عنكم العذاب لو كان في عذاب. وهذا للأسف يقوله كثير ممن لا يعقل، يكون الشيء حرام ومحرم فيقول له افعله وانا ايش؟ وانا اتحمل. فالمهم هذا من الفتن، قالوا ولنحمل خطاياكم. ايضا في الآية 14، فتنة نوح عليه السلام في قومه، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، وما آمن معه إلا قليل. شيء يصعب على النفوس، إذا أنت تقوم تدعو ولا يستجيب لك أحد فهذا شيء صعب، وهو ابتلاء، أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا وجد في دينه قوة زيد له في البلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ من شدة الإيش؟ من شدة الابتلاء والفتنة. فهذا نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهم يقولون له إيش؟ مجنون، ويسخرون منه. ولذلك تجد الشاب إذا تنسك أطلق لحيته الله عز وجل يختبره، فيسلط عليه الناس يسخرون من إيش؟ من لحيته، إما أن يثبت وإما أن يقول أنا أريد أن أتخلص من أذاهم ويحلق لحيتهم وخالف الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت تخلصت من أذى الناس لكن ينتظرك عذاب مخالفة الله ورسوله. الآية 24، سورة كلها في الابتلاء، إبراهيم عليه السلام لما قام في قومه، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه هذا ابتلاء، فصبر فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، آيات للمؤمنين حتى يثبتوا ولا يتزلزلوا حال الفتن. الآية 26: فآمن له لوط. سبحان الله، لوط وبنتاه وهو وسار. بل جاء على إبراهيم عليه السلام زمن لم يكن مؤمن غيره وزوجته، فآمن له لوط. الآية 29: لما قام لوط في قومه ونهاهم عن الفاحشة ماذا قالوا له؟ قالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. نعم. الآية 37: شعيب عليه السلام فكذبوه فأخذتهم الرجفة. وهنا اختصار للقصص أيها الإخوة، وهذا القصص كلها مبسوطة في أماكن أخرى. كيف قالوا لشعيب؟ قالوا: وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. الآية 46: الفتنة بأهل الكتاب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، لأنهم يظهرون أنهم أن عندهم علم وأنهم يتبعون الأنبياء، فيروج باطلهم على الناس، ولذا تجد من يتنصر ومن يتهود. الآية 52: نبينا صلى الله عليه وسلم كيف أوذي حتى قال الله عز وجل: قل كفى بالله بينكم وبينكم شهيدا. هذا لا يقال إلا عند المفاصلة. الآية 56: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. لأن لا بد من الابتلاء، فإذا حصل الأذى هاجروا. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذا أيضا من الابتلاء. وأيضا تجد في هذه السورة يعني تقوية الناس حتى يجوزوا هذا الابتلاء، فمن ذلك قوله تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وأيضا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا صبرت على الابتلاء الله عز وجل يهديك. وأيضا: كل نفس ذائقة الموت، الكل سيموت. وأيضا: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. مهما يعني كان عذابها وابتلاؤها فستنتهي، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. طيب، فهذا مما يدلك دلالة واضحة على أن هذه السورة هي سورة الابتلاء. ماذا قال ابن القيم رحمه الله في موضوعها؟ قد أطال رحمه الله في بيان موضوع هذه السورة العظيمة. هذا في المجلد الثالث في صفحة 365 قال: ذكر سبحانه في هذه الصورة، هذا يعطيك موضوع الصورة، ذكر سبحانه في هذه الصورة أنه لا بد أن يمتحن خلقهم ويفتنهم ليتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر ومن يشكره ممن يكفره. وذكر أحوال الممتحنين، أحوال الممتحنين منهم المؤمن الثابت ومنهم المنافق ومنهم من يعبد الله على حرف. قال: وذكر أئمة الممتحنين. من هم أئمة الممتحنين؟ الأنبياء وأتباعهم. نعم، تأمل في حال كل نبي تجد الحياة من أولها إلى آخرها ابتلاء، حتى سليمان، شوف سليمان المسخر له كل شيء، ها، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا. فالكل لابد أن يبتلى، ونبلوكم بالإيش؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالذي معه المال مبتلى، واللي ما عنده المال مبتلى، في بيت يذكره الشيخ الألباني رحمه الله في قصة، شكا إلي إيش؟ شكا إلي جملي طول السرى. هو راكب على الجمل، والجمل قال له مشيين مشي طويل. شكا إلي جملي طول السرى، فقلت صبرا فكلانا مبتلى. قال: وهو سبحانه، طبعا هنا يعني يتكلم على ماذا؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا، سنتكلم عنه إن شاء الله، نحن نريد يعني موضوع الصورة. قال: ثم أنكر سبحانه على من لم يلتزم الإيمان خوف الفتنة، وقالوا كما في السورة المتقدمة سورة القصر، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. خلاص، إذن حتى نأمن وندفع هذا التخطف فإذن إيش؟ لا نتبعك. هذه من الفوائد إحنا ما تنبهنا إليها إلا الآن، عندما تأتي إن شاء الله ذكرنا. طيب، ثم أنكر سبحانه على من لم يلتزم الإيمان به ومتابعة رسله خوف الفتنة والمحنة، وظنه وحسبانه أنه بإعراضه عن الإيمان يتخلص من الفتنة والمحنة، فإن بين يديه من الفتنة والعذاب ما هو أعظم. تأملوا في هذه الآية، ومنهم من يقول إذلي ولا تفتن، أنا ما أقدر أنني أخرج معكم في الغزو. لما هذا الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني أخاف أن أفتن ببنات الروم، بنات الروم يعني لهم منظر ولهم كذا، ومنهم من يقول إذن لي يعني حتى لا أخرج في الجهاد ولا تفتن، هل هذا سلم من الفتنة؟ قال سبحانه إيش؟ ألا في الفتنة سقطوا، وهي فتنة إيش؟ فتنة النفاق ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال: فإن المكلفين بعد إرسال الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنت، وإما أن لا يقول بل يستمر على السيئات. فمن قال آمنت امتحنه الرب تبارك وتعالى وابتلاه بالإيمان، وابتلاه لاختبار إيمانه من أجل التحقق من هذا الإيمان، وأنه ليس بإيمان عافية ورخاء. بعض الناس يؤمن من أجل العافية والرخاء والمال، قال: فلا بد من حصول الألم لكل نفس مؤمنة أو كافرة. صح، الكل مبتلى، لكن الفرق بين ابتلاء المؤمن والكافر ماذا؟ ها؟ إن المؤمن بيتحمل شوية عذاب الدنيا، لكن في النهاية يسلم من عذاب الآخرة، والكافر ها؟ يسلم من عذاب الدنيا كما تراهم الآن، عندهم قوة وعندهم كذا، لكن تنتظره الفتنة الكبرى يوم هم على النار ها يفتنون. قال: ثم لما كان الممتحن لا بد أن ينحرف عن طريق الصبر والمجاهدة، وعداه سبحانه أن يتجاوز له عن ذلك ويكفر عنه سيئاته. ثم بدأ رحمه الله في ذكر أمثلة الابتلاء المذكورة في هذه السورة. قال: ثم ذكر سبحانه ابتلاء العبد بأبويه، ثم ذكر سبحانه حال من دخل في الإيمان على ضعف وقلة صبر، وأنه إذا أوذي في الله لم يصبر، هذا من الفتن. ثم ذكر سبحانه ابتلاء نوح بقومه، ثم ذكر ابتلاء إبراهيم بقومه، ثم ذكر ابتلاء لوط بقومه، ابتلاء شعيب بقومه، ثم ذكر ما ابتلى به عادا وثمود وقارون وفرعون وهاما، ثم ذكر ابتلاء رسوله صلى الله عليه وسلم بأنواع الكفار من المشركين وأهل الكتاب. كل هذا في هذه السورة العظيمة. ثم قال في النهاية: يا أبا عبد الله، فمضمون هذه السورة الحمد لله، لأنه ربما يرمينا أحد بالتكلف كل إيش هذا مضمون السورة وعنوان السورة والمناسبة. الآن ابن القيم يقول هذا، قال: فمضمون هذه السورة هو سر الخلق والأمر. ما هو سر الخلق والأمر؟ الابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فمضمون هذه السورة هو سر الخلق والأمر، فإنما أتي بك يا عبد البر من أجل أن تختبر وتمتحن. أنت ما جيت حتى تخلد في هذه الدنيا وتعيش بدون تعب، لا، لابد. فمضمون هذه السورة هو سر الخلق والأمر، فإنها سورة الابتلاء والامتحان وبيان حال أهل البلوى في الدنيا والآخرة. قال: ومن تأمل فاتحتها ووسطها وخاتمتها وجد في ضمنها، هذا الخلاصة، أن أول الأمر ابتلاء وامتحان، ووسطه صبر وتوكل، وآخره هداية ونصر. أعد يا التلميذ، أول الأمر ماذا؟ امتحان وابتلاء، ووسطه صبر وتوكل، وآخره آخره ماذا؟ هداية ونصر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. أول الأمر ابتلاء وامتحان، ووسطه صبر وتوكل، الأول امتحان وابتلاء، جهز نفسك للصبر والتوكل، فإذا فعلت فيكون آخره ماذا؟ هداية ونصر. فهذا كله في موضوع السورة. طيب المناسبة الآن بعد أن عرفنا موضوع السورة، إيش المناسبة بين موضوع السورة الابتلاء وبين العنكبوت؟ إبراهيم، أن الابتلاء الذي هو فتنة الكفار للمؤمنين هين وضعيف كضعف العنكبوت، حتى لو سلطوا عليك الأسلحة الفتاكة نقول هذا لا شيء، هذا لا شيء، بل هو بالنسبة للمؤمن مثل الإيش؟ ها؟ مثل العنكبوت. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كإيش؟ إلا كقرصة النمل. أنت شايف أنه هو تمزق وصار أشلاء وسالت دماؤه، هو بالنسبة له كقرصة النمل. وأيضا الابتلاء يميز بين المؤمن والكافر، وما عليه الكافر ما عليه الكافر كالعنكبوت، وما يصيب به الكافر المؤمن من الأذى أيضا كالعنكبوت. فهذا كله مما يهون، فإذا ابتليت فتذكر أن الذي آذاك ليس على شيء إلا كالعنكبوت اتخذ بيته، وأن ما يؤذيك به ليس بشيء. طيب الأمر الثالث أو الرابع، هل ثبت في فضل هذه السورة شيء؟ نقول يعني روية لكن لا يصح. طيب الأمر الخامس، المناسبة بين هذه السورة والسورة التي قبلها في مواضع، فمثلا في سورة القصص فتنة فرعون وقارون، وهنا ولقد فتنا الذين من قبلهم، يعني كما تقدم في سورة القصص. وأيضا نجاة موسى عليه السلام، وهنا نجاة نوح فأنجيناه وأصحاب السفينة. وأيضا في سورة القصص فيها قصص، وهنا أيضا قصص لكنها مختصرة. وأيضا قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فيه الهجرة ثم الرجوع يعني منتصرة. وكذلك هنا: إن أرضي واسعة، يعني هاجروا. وأيضا إن الذي فرض عليك القرآن في سورة العنكبوت أيضا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وأيضا في سورة القصص المراد يعني التثبيت، وكذلك في هذه السورة. والسابع اللي قلناه: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني خافوا الإيش؟ خافوا فتنة الدنيا، الفتنة في الدنيا يعني. وهنا ماذا؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فهذه مثل هذه. ليش؟ هذه في النمل. نعم. قال الله عز وجل ألف لام ميم. الكلام على الحروف المتقطعة تقدم مرارا، والمراد بيان إعجاز القرآن المكون من هذه الأحرف. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا؟ هذا سؤال المراد به الإنكار، يعني أحسبتم أيها الناس أن تدخلوا في الإيمان بدون ابتلاء واختبار؟ فهذا سؤال المراد به الإنكار. طيب هنا يحتاج إعراب للبيان. أحسب الناس أن يتركوا، معروف أن حسب فعل ينصب مفعولين، ها؟ تقول حسبت زيدا عمرا، فهنا قالوا أحسب الناس أن يتركوا. أن يتركوا هذا يعني أحسب الناس الترك، لأن أن يتركوا تشكل منها مصدر، فقالوا هذا يغني عن المفعولين كما قال سيبويه والجمهور، حسب الناس أن يتركوا. طيب أن يقولوا؟ قالوا هذه حال، يعني أن يتركوا قائلين. أن يتركوا أن يقولوا، يعني أن يتركوا حال كونهم قائلين آمنا. وهم لا يفتنون يعني حال كونهم لا يفتنون، فيكون حال بعد حال. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، فيها أن ذلك الابتلاء سنة الله عز وجل في خلقه. من أجل ماذا؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا. طيب الله عز وجل يعلم الصادق من الكاذب قبل الابتلاء، أي عبد البر، الله عز وجل يعلم قبل الابتلاء، فإيش المراد بهذا؟ فلا يعلمن الله، هذا يسمى علم إيش؟ ها؟ علم ظهور، أحسنت، يعني يظهر علمه، يظهر معلومه. فالله عز وجل يعلم الوقائع قبل وجودها، فإذا وقعت يعلمها، هذا الثاني يسمى علم إيش؟ ها؟ علم ظهور. واحذر الذين حتى يحرفون في هذه الآية فيقولون فلا يعلمن الله، قالوا ليعلم الناس، العلم هنا مضاف إلى الله عز وجل، فكيف تقولون ليعلم الناس؟ هم طبعا قالوا هذا من أجل ماذا؟ من أجل هذا الذي ذكرناه، قلنا الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وجودها، فما المراد بهذا فلا يعلمن الله؟ قالوا المراد أن الناس يعلمون. لا، ليعلمن الله يعني علم ظهور، يعني يظهر علمه، يظهر معلومه الذي علمه. كما أنك مدرس مثلا عنده طالب بليد، قال هذا الطالب ما بيجيب 10 من 100، هذا علمه فيه قبل الامتحان، لما يمتحن فيجيب الايش؟ 10%. إذن هذا الثاني علم إيش؟ علم الظهور الذي كان يعلمه المدرس قبل وقوعه. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فينقسم الناس بالابتلاء إلى صادقين وكاذبين، إلى صادقين وكاذبين. وهذا كما ذكرنا أيها الإخوة كثير في القرآن، ما كان الله ها ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، فلا بد من الابتلاء. طيب أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا؟ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا؟ يعني هل هم حسبوا إذا سلموا في هذه الدنيا من العذاب الدنيوي أنهم يسلمون في الآخرة؟ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، يعني يفوتون يعجزون، بل لا بد من أن يدركهم العذاب إما في الدنيا وإما في الدنيا والآخرة. ساء ما يحكمون، ساء حكمهم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب، هذا يتنافى مع حكمة الله عز وجل. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، هذا لمن؟ هذا للمؤمنين. فلما ذكر الله تبارك وتعالى فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، بدأ بمن؟ بدأ بالكاذبين ثم جاء الذين صدق، فيصبح لف ونشر ايش؟ غير مرتب. من كان يرجو لقاء الله اللي هو الذين صدقوا فإن أجر الله لآت، يعني يا أيها المؤمن اصبر على هذا الابتلاء فإن له أجل، الابتلاء لا يستمر، له أجل وينتهي، إما أن ينتهي من على المؤمن أو أن المؤمن نفسه يموت ويتركه، فالمهم أن له أجل. من كان يرجو لقاء الله فيعمل لهذا اللقاء فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. السميع للأقوال، العليم بالإيش؟ بالمقاصد والنيات. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، هذا تابع لمين؟ تابع لي الذين صدقوا. لكن تأملوا في الآية الأولى من كان يرجو، وهنا ومن جاهد، شو الفرق؟ من كان يرجو هذا إيش؟ عقيدة، ومن جاهد هذا إيش؟ عمل. فالذين صدقوا إنما ينجيهم الله تبارك وتعالى بالعقيدة وبالعمل. من كان يرجو لقاء الله العقيدة، ومن جاهد بالعمل فإنما يجاهد لنفسه. إن الله لغني عن العالمين، الذي يجاهد الذي يعمل الصالحات، من عمل صالحا فلنفسه. طيب، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ونجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. مناسبة. لما ذكر سبحانه وتعالى من جاهد، يعني جاهد بالإيش؟ بالإيمان والعمل، جاهد بالإيمان والعمل، أو نقول يرجو عقيدة ومن جاهد عمل، فهذا يكون الإيمان والعمل. فذلك والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فآمنوا ترجع إلى إيش؟ يرجو، أحسنت. وعملوا الصالحات ترجع إلى ماذا؟ ومن جاهد. فهذه الآية جمعت الآيتين، لما تحفظ يا عبد البر بهذه الطريقة ما تنسى أبدا. قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، فالإيمان والعمل الصالح يكفر السيئات. وإذا رحمك الله، وإذا كفرت السيئات فيأتي الجزاء، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، يعني نجزيهم نعطيهم الثواب على أحسن ما عملوه. سبحان الله، يعني صليت صلوات يا عبد البر، صلاة ب60% وصلاة ب70% صلاة ب90%، وجدت في صلاة صليت 100%، الله عز وجل يحسب لك الكل إيش؟ 100%. نعم، ونجزي أنهم أحسن الذي كانوا يعملون. ثم شرع سبحانه في ذكر أمثلة الابتلاء. كم بقي؟ 5 دقائق. طيب في يعني فرصة. قال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. إيش إعراب حسنا؟ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، المعنى المفهوم يعني وصيناه بالإحسان إلى الوالدين، خليك على هذا المعنى. فيكون حسنا يعني هو مضمون الوصية، سمه مفعول به، سمه أي شيء. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، مفعول به ثاني. تجد المعربين ماذا يقولون؟ يقولون: ووصينا الإنسان بوالديه إيصاء حسنا، لكن هذا فيه تكلف. وصينا الإنسان بالإحسان إلى والديه، هذا هو المعنى، هذا على طريقة العرب. العرب يهمها ماذا؟ يهمها وصول المعنى، ما تعول كثيرا على اللفظ. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم. الشوكاني رحمه الله ذكر هنا فائدة عند ما ليس لك به علم. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم، يعني الإله الذي يدعونك إليه هذا ما عليه برهان، هذا ما عليه برهان، هذا معنى الكلام. تشرك بي ما ليس لك به علم، كما قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. فقال الشوكاني رحمه الله وعبر بنفي العلم، ما ليس لك به علم، عن نفي الإله، لأن ما لا يعلم صحته لا يجوز اتباعه. فإذا عندما تتبع لا تتبع إلا بعلم، ما لا يعلم صحته لا يجوز اتباعه، فكيف بما علم بطلانه؟ الذي لا يعلم صحته لا يجوز اتباعه، فكيف بما علم بطلانه وهو بطلان هذه الآلهة؟ وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا في الشرك ولا في توابعه من المعاصي. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ومن ضمن ذلك ماذا؟ الإحسان. وصينا الإنسان بوالديه حسنا فأنبئكم بما كنتم تعملون، ومن ضمنه ماذا؟ هذا الإحسان لوالديك. هذه طريقة القرآن: فأنبئكم بما كنتم تعملون عموما، وأول ما يدخل في هذا العموم المذكور في الآية، وهو الإيش؟ الإحسان للوالدين. ولما ذكر العمل بما كنتم تعملون قال إيش؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات. بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. لندخلنهم في الصالحين، في جملة الصالحين، كما قال سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال سليمان عليه السلام: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال: أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة. وقوله تعالى: حسب الناس، استفهام إنكاري، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين. إنكاري يعني الله عز وجل ينكر هذا الحسبان أنهم يؤمنون بلا ابتلاء، فإذن تعين أنه لا بد من الابتلاء. قال بحسب ما عندهم من الإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح وهو في السلسلة الصحيحة 143 و 1165 و 3267. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له أو زيد في البلاء، فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء. الشيخ بن باز ابتلي، الشيخ بن باز ابتلي ولا لا؟ بماذا؟ شوف انتم ما نظرتوا الا فقد البصر. هذا كان وزير والحكومة تحميه، كيف ابتلي؟ كيف؟ بس هؤلاء اهل الاهواء واهل البدع كم تكلموا فيه ولا يزالون يتكلمون فيه حتى الآن. فهذا كله من الابتلاء الذي يؤجر عليه. احنا قلنا سليمان عليه السلام ابتلي، الذي كان يعني يأمر الريح والجن والشياطين. قال وهذه الآية كقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. بالإيش؟ بالابتلاء. ومثلها في سورة براء، أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. وفي البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. إن شاء الله آيات كثيرة وحق لها أن تكون كثيرة. نقول لما الآيات كثيرة، والآيات كثيرة لأن ماذا؟ لأن الابتلاء هو إيش؟ هو قضية الدنيا. قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. نعم. قال ولذا قال ها هنا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أي الذين صدقوا في دعواهم الإيمان ممن هو كاذب. والله سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة. ولهذا قال ابن عباس إلا لنعلم إلا لنرى. فإذا دعك من الذين قالوا ليعلم الناس، الشوكان ذكر هذا تحريف. الشوكان أحيانا ينقل يعني عما ذكره المفسرون، فهذا قول ابن عباس إلا لنعلم إلا لنرى، يعني علم الظهور. قال وذلك أن الرؤية إنما تتعلق بالموجود إلا لنرى. الرؤية تتعلق بالموجود، والعلم أعم من الرؤية، فيتعلق بالمعدوم بالموجود. فهمت الفرق؟ نعم. إيش قال أنس بن النضر؟ لا، لئن أشهدني الله مشهدا لا يرين الله ما أصنع، لا يرين الله. فالرؤية تتعلق بماذا؟ تتعلق بالموجود، وأما العلم يتعلق بالموجود والمفقود أو المعدوم. وقوله أم حسب الذين يعملون السيئات يسبقونا، يعني لا يحسبن الذين لم يدخلوا في الإيمان أنهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان. سبحان الله، يعني شوف الكافر لا يدخل في الإيمان عشان يتخلص من الأذى الدنيوي. قال فإن من ورائهم من العقوبة والنكال ما هو أغلظ وأطم، ولذا قال سبحانه أن يسبقون أن يفوتون ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله، يقول تعالى من كان يرجو لقاء الله أي في الدنيا، نعم أي في الدار الآخرة، وعمل الصالحات رجاء ما عند الله فإن الله سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كاملا موفورا، لأنه سميع الدعاء بصير بكل الكائنات. قال وقوله ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه كقوله من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فإنما يعود نفع عمله على نفسه، فإن الله غني عن أفعال العباد ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. قال حسن البصري عند قوله من جاهد، إن الرجل ليجاهد، هذا يفيد في هذه الأيام، إن الرجل ليجاهد وما ضرب يوما من الدهر بسيف. الناس الآن صاروا لا يفهمون من الجهاد إلا الضرب بالإيش؟ بالسيف، نعم، إلا جهاد السنان. نقول والأصل هو جهاد الإيش؟ هو جهاد الدين، جهاد الطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والمجاهد والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، هذا المجاهد. حسن البصري يقول إن الرجل لا يجاهد وما ضرب يوما من الدهر بسيف. ثم أخبر أنه مع غنى عن الخلائق جميعهم ومع إحسانه وبره بهم يجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أحسن الجزاء، وأنه يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ويزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فيقبل القليل من الحسنات ويثيب عليها الواحدة، يثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويجزي على السيئة بمثلها أو يعفو، كما قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف. وقوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسن، هذا أول مثال من الابتلاء. يقول تعالى آمرا عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده. طبعا هنا ليس المقصود هذا، المقصود هو الابتلاء بالوالدين، وإنما جعل الإحسان إليهما توطئة، يعني يا أيها المؤمن إذا تسلط عليك الوالدان فهذا لا يمنع من برهما والإحسان إليهما، هذا هو المقصود. قال ومع هذه الوصية بالرأفة والرحمة والإحسان إليهما في مقابلة إحسانهما، قال وإن جاهداك، أي وإن حرص عليك أن تتابعهما في دينهما إذا كانا مشركين فإياك وإياهما ولا تطعهما في ذلك، فإن مرجعكم إلي يوم القيامة فأجزيك بإحسانك إليهما وصبرك على دينك. شوف تجمع بين الأمرين. هكذا المؤمن، المؤمن دوما يجمع، المؤمن دوما يجمع. سبحان الله، يحسن إليهما ويصبر على أذاهما. تعال الآن وانظر، شباب وشابات يتصل كأن يعني يريد من الوالدين أن يكونوا يعني تبعا لهم، هو يقول والوالدان وراءه، هذا من العقوق، العقوق العظيم. قال بإحسانك إليهما وصبرك على دينك، قال وأحشرك مع الصالحين لا في زمرة والديك. فجعل الله تبارك وتعالى الصالحين عوضا عن الإيش؟ عن الوالدين. يعني إذا كفر فإن الله تبارك وتعالى سيحشرك، لندخلنهم في الصالحين، سيحشرك مع الصالحين فيكونون عوضا لك عن الوالدين. نعم. فإن المرأة إنما يحشر يوم القيامة مع من أحب حبا دينيا. قال الترمذي، والحديث عند مسلم أيضا، قال الترمذي عند تفسير هذه الآية بإسناده عن سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد، سعد بن أبي وقاص، يحدث عن أبيه سعد قال نزلت في 4 آيات، فذكر قصته. قال وقالت أم سعد أليس قد أمرك الله بالبر؟ سبحان الله، تجد الكافر والعاصي من الوالدين يكون عنده أيضا، يكون عنده استدلال، تقول له أليس قد أمرك الله بالبر؟ ثم قالت والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر. قل له الله أمرك بالبر، خلاص أنا لا بأكل ولا بشرب، وانت السبب انني لا اكل ولا اشرب. قال فكانوا اذا ارادوا ان يطعموها شجروا فاها، شجروا فتحوا فاها عشان يحطوا في الطعام. فانزل الله ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.